إذن هذا هو موضوع الحديث الآن، وهو الاستثناء من القاعدة السابقة، وأن كل مكلف يتعلق به. المؤلف هنا ذكر ثلاثة أشخاص، يقول صواب جناعة كليف الغافل
والمنجع وكما
فمن هم ولماذا لا يكلف؟ إذن ما نقصدان فالعلى من هو حد الغافل ومن هو المنجع ومن هو المكرم، ثانيا خلاف تكليفهم وعدم تكليفهم، والنقطة الثالثة هي دليل من قال بتكليفهم ودليل من قال أو مناقشة هذه الأدلة. قلنا هذه النقطة التي سمعنا بها هذا الموضوع. أولا في قصة أولتنا تكليف الغافل، مقصود الغافل هنا هو من لا يدري، ما معنى من لا يدري؟ بسبب أنه لا يعقل ولا يعرف، معناه من لا يدري خطاب التكليف، من لا علم له بالأمر والنهي، الإنسان الذي لا علم له بالأمر ولا بالنهي هذا يمتنع تكليفه ومن عقله لا يدري. أنا لا يدري الخطاب، لم يفسره الخطاب ولم يبلغه ولم يعرف عنه شيئا. هذا الذي لا يدري يقول المؤلف صوابه جناعه تكليفه، إذن مقابل صواب أنه يجوز
تكليفه.
الذين يقولون لا يصح تكليفه يعللون ذلك بأن التكليف هو يقتضي الاتيان بالمكلف به امتثالا، امتثال انه عارف بالامر وعارف بالنهي وينفذ ذلك الامر وذلك النهي طاعه لمن امره ونهاه. فاذا الغافل لا علم له بالامر ولا بالنهي، أشخاص القاعدة العامة هي الغافل، ولكن من يدخل في الغافل الساهي والنائم في حال نومه، هل يجوز أن تقول له صلي وهو نائم؟ من لا في علم له مسبقا بالأمر بالصلاة، أو فرضوا أننا عظيم سوى أمر لا علم له نقول له قرأ أو اكتب في حالة نومه. هنا في هذه الحالة هل يمكنه أن يعرف هذا القمع ولا يمكن أن يعرفه؟ لا، لأنه غافل عنه، لم يرسله ولم يسمع به سابقا. فلهذا إذا فرضنا أنه فعل ما هو مأمور به ومبين لا يمكنه أن يفعل ذلك، ولو فرضنا أنه فعله اتفاقا صدفة صدفة، فهذا الفعل يكون امتثالا أو ليس امتثالا؟ لا، لأن الامتثال كما نقول هو يتوقف على معرفة الأمر والنهي والإقدام عن الفعل بدافع الطاعة والامتثال. إذن هذا الامتثال يتوقف على العلم، والعلم منتفي لأنه غافل عن الأمر وعن النهي، وتكليفه مع عدم علمه هو ما يسمونه تكليفا محالا، لا يصح ولا يقل ولا يقل. هذا ما نقوله صوره
اجتنابه
غافله في حال الغفله، غافل في حال الغفله، اي نائم حين نومه، وشاهي حين نومه، والجنون حين جنونه، والصغير حين صغاره. هؤلاء الأربعة أنهم لا يدرون، لا يعرفون الخطاب. هذه الحالة التي هم عليها لا يصح أن أوجه إليهم لا أمر ولا نهي، لأنه يتعذر عليهم فهم الخطاب. نتكلم مع النائم لا يفهم، مع السهي أيضا هو في حالة سهو لا يلتفت إلى ما تقوله من قريب. إذن هو غافل عن الخطاب، غافل عن الأمر وعن النهي، لا يعرفه. إذا كيف يمكنه أن يمتثل؟ الامتثال فرعه المعرفة. هذا إذن معنى قليل لا يصح تكليف الغافل في حال غفلته، في حال غفلته، النائم في حال نومه، الساهي في حال سهوه، حال جنونه، والصغير حالة النهي. الحالة دي يستطاع المجد. هذا هو الرأي الأول الذي صوبه المؤلف في خلية وصوب امتناعه
تكليف المؤلف
يبطرات. إذا تنقلوا الغافل، حنا في القاعدة تأتي مستقبلا أن اسم الفاعل حقيقة حال، معناه لما تنقلوا امتناع تكليف الغافل حين يكون موصوفا بالغفلة، السائل حين يكون موصوفا بالسهو، المجنون حين يكون موصوفا بالجنون، الصغير حين يكون موصوفا بالسهو. هذه الحالة هذه يتعذر عليه المعرفة والفهم والخطاب، فيستحيل تكلمه لأنه عبد تخاطبه كما تخاطب الميت، لا يفهمك ولا يسمعك ولا يمكنك أن يمتثل أمرك أو نهيك. هذا إذن الأول. إذا فرضنا أنه زال زالت العقلة وفاق استيقظ من النوم وصحى من الغرماء أو من الجنون أو صحى من هؤلاء جميعا في حال صدر عنهم في حالة لكن عندما يزور يقول ما فعله، ما فعله في حال سكره هو مخاطب بحالة السكر أو بعد زوال السكر،
بعد زوال
يغرم مع السفة ويلزمه الطلاق ويلزمه من آخر ما هو معروف، يلزمه إقرار
طلاق واحد،
هذه الأشياء تلزمه في حال السكر أو بعد زوال السكر. لماذا تلزمه؟ لأن أسبابها وقعت منه في حالة السكر
بقيت.
إحنا الآن نقول صواب سيناء وتكليف الذي هو ممتنع بالنسبة لهؤلاء الذين نتحدث عنهم هو تكليفهم. أما خطاب الوضع فيتعلق بأفعالهم، وهذا ما قلناه سابقا من الفوارق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. بين خطاب التكليف يقصد العلم، وخطاب الوضع لا يتوقف على المعرفة بالعلم، فإذا وقع من السبب في حال غفلته فإنه يؤخذ به بعد زوال الأصل. نائم إذا دخل وقت النوم، إذا دخل وقت الصلاة وهو نائم هنا لا يمر بالصلاة ولا يكلف بها، لأن المفروض أنه نائم لا يفهم الخطاب ولا يعقله، ولكن عندما يستيقظ من نومه تسقط عنه تلك الصلاة التي لم يكن مستيقظا في وقتها، لا يؤاخذ بها، يجب عليه قضاؤها، ولكن يجب عليه فعلها بعد زوال النوم، لأنه حين يزول النوم يزول سبب سقوط التكليف. لماذا يسقط عنه التكليف؟
للغفلة.
والقاعدة أن الأحكام تدور مع عيلها، توجد مع وجود السبب وتزول مع عدمه. إحنا قلنا لا يكلف لنومه، فإذا زال عنه النوم يكلف. فإذا ما فعله في حال نومه كذلك أيضا الإتلافات إذا أتلف مالا أو رقم سابقا إذا نمت المؤول والأز على كله في الفراش فقتله، هنا استبعد الوجوب الدية وقع في حالة الغفلة، ولذلك هو في حالة غفلته لا نلزمه الأدية، ولكن عندما يزول سبب سقوط التكليف ويعود إليه عقله ويستيقظ من نومه فإنه يؤاخذ بما فعله في حال نومه. هذا إذن هو قوله قصه نوم فإذا هو لا يكلفه حالة فعل نفسه بالغفلة، وهذا مثل الخلق لا ينافي أنه إذا زالت غفلته يؤاخذ بما فعله في حال غفلته مما وجد سببه، لأن الأسباب من باب خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم بالله. هذا هو القول الأول مقابل الصواب. يقول يجوز تكليف الغافل في حال غفلته، النائم في حال نومه يخاطب الصلاة ويخاطب بترك الجناية على أموال الناس، وكذلك المجنون، وكذلك الصغير في حال صغره، والغافل في حال غفلته، السكران في حال صغره. هؤلاء يقولون كل هؤلاء يخاطبون في حالة الغفلة بدليل أنهم يؤاخذون بعد زوال الغفلة، فمؤاخذتهم بعد زوال الغفلة دليل على أنهم كانوا مخاطبين في حالة الغفلة. وهذا مبني من على واحد القاعدة الفلسفية، وهي هل يصح التكليف للمحال أو لا يصح التكليف للمحال، بمعنى هل يصح التكليف ما لا يقدر عليه أو لا يصح التكليف إلا بالمطلوب، لأن قاعدة تقول لا تكليف إلا بالمطلوب. هذا بناء على مبدأ الجمهور أهل السنة أنه لا يصح التكليف بالمحال، وهناك من يرى أنه يجوز التكليف بالمحال. وإذا قلنا يجوز التكليف بالمحال وما لا يقدر عليه الإنسان، فيجوز أن يكلف الغافل في حال غفلته رغم أنه لا يفهم ولا يقدر على فعل ما يؤمر به أو ترك ما ينهى عنه. هذا إذن قول ثاني، وهذه حجة. قول ثاني تقول يصح تكليف الغافل في حال غفلته، وحجته أنه يجوز التكليف بالمعجوز عنه ما لا يقدر عليه. هل تبناه على ماذا؟ المحلية كما ترون لم نناقش دليل الأول. قول الأول شنو قلنا الدليل يلو أن تكليف صداه إتيانه بما كلف به وهذا يتوقف على المعرفة والعلم وهما منتفيان. هالدليل لم يناقش معناه أنه دليل صحيح مقبول عند المحل من الطريق. ولكن هذا القول الثاني ودليله هو الذي ناقشه المحل ورد عليه لأن الحكمة من تكليف المحال عند القائلين به التي يقولوا أنه يجوز تكليف المحال يقولوا الحكمة من ذلك هو إخبار المكلف هل فيه استعداد لقبول الأمر والنهي أهو متعنت وعاند رافض للطاعة والاجتناب. أنا عندما يقول احمل هذه الصخرة الصخرة العظيمة التي لا يقدر على حملها إلا 20 شخصا ثم تقول لشخص واحد احملها أنت على خذها من هذا المكان. هنا في هذه الحالة إذا فرضنا أن الشخص تهيأ واستعد وحاول وبدل ما يقدر عليه من طاعة فعجزنا يبن أنه وأنه راغب في الطاعة والامتثال وأنه فعل ما يقدر عليه فبان أنه رائع ممتثل. ولكن إذا رفض وقال لا ولم يحاول أن يفعل هذا يدل على أنه عاصم متعنت متعارض غير مستعد لامتثال الأمر والنهي. فإذا هذا الحكمة هي التي جعلت القائلين بصحة تكليف المحال أن يقولوا بجواز التكليف. وهذا نعم في الحياة العامة أحيانا الطالب أو الآمر لا يكون مقصوده في الفعل ولكن مقصوده اختبار يقول أعطيني شيء فإذا قال أقول تقوله شكرا أنا غير شكرا بسم الله. فإذا ليس دائما الأمر يكون المقصود منه وإنجاز المأمور به أو المقصود منه هو فك المنيع ولكن المقصود هو امتحان الشخصي هل في استعداد وقبول للأمر والنهي أو هو معاند متمرد عاصل لا يقبل امتثال ولا طاعة. هذه الحكمة المحلية الحكمة التي صوغت القول بجواز تكليف المحال منتفية هنا. القائل أنه جواز تكليف المحال شنو تقول كان مقاسه عن تكليف به المحال غير مقدور عليه ولهذا تقول دين عنه لا جوازي غير مقدور عليه فكان مقاسه هذا الفرع على الفرع الآخر وهو تكليف المحال. ولكن احنا عندنا قاعدة القياس مع وجود فارق قياس باطل كيف كل من المحلي هناك حكمة موجودة تكليف الوجود وهنا على حكمة لأن في المقدور يكون عالم المخاطب عالم بالأمر والنهي لكنه عاجز عن تنفيذهما. هنا الموضوع أن المخاطب الذي نتحدث عنه وهو الغافل لا علم له بالأمر ولا بالنهي فهذا ما يسمونه تكليفا محالا. فرقنا الوصول بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف بالمحال يكون فعل المامور به او المنهي عنه معجوز عنه ولكن المامور عالم بذلك هو يعرف عاقل فاهم للخطاب سامع له تقول فعل هذا ولا يقدر مقعد، يقول قم صل قائما، ويفهم أن معنى صل قائما هو اتصال القامة، ولكن أين له بذلك؟ فهو عاجز. فإذا هذا المخاطر هو قادر على الخطاب، عاجز عن تنفيذه. الأعمى تقول له اقرأ أو اكتب طريقة غير الطريقة. هنا أيضا في هذه الحالة يستطيع أن يكتب ولا يستطيع؟ هو فاهم الأمر، يعرف ما معناه اكتب، ولكنه لا يستطيع أن يكتب. فإذا هذه الحالة هذه هي التي نسميها بالمحال، إشكاله بشيء يعجز المكلف عن تنفيذه مع معرفته وعلمه. الحالة دي أننا اللي سنناقشها الآن وهي حالة الغافل. الغافل لا علم له بالأمر نهائيا، هذا نائم، نائم وتقول له أعطيني كذا قم. نائم في حال نومه، لا يسمع الخطاب ولا يفهمه، فإذا كيف يمكنه أن يمتد إلى الأمر قبل أن يفهمه؟ هذا الخلل هنا في الخطاب تكليف، أو الخلل في المكلف به؟ لا، الخلل في التكليف، لأن الأمر مش محله فقط في الأول. فإن كان الخلل المكلف به، هذا الفعل اللي تنقوله عمله ما قادرش عليه، أو ذاك الترك تنقوله تركه ما قادرش عليه، هنا لا، هنا هذاك المأمور به أو المنهي عنه. لو كان الغافل، لو كان الغافل في حالة يقظة أو في حالة معرفة وليس غافلا، يقدر يعمل. النائم لو قلت له مثلا اكتب أو اقرأ أو افعل كذا، إذا كان يقظا فإنه يقدر على هذه الأفعال، ولكن حين نومه وحين غفلته هنا لا يفهم ما نقول له. فإذا الخلل هنا في المكلف به أو في التكليف، معنى أن الخطاب مش في محله، ما من تتكلم، ما من تتكلم، إذا ما الإنسان لم يفهم ما يسمع. إذا هذا نوع من العبث والسفه، ولهذا حد التكليف المحال فيه إجماع بين الأصوليين على أنه لا يجوز. تكليف المحال لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يصح ولا يجوز، ولكن التكليف بمحال هو محل خلاف. والصورة ديالنا هي من قبيل التكليف المحال، والذين قاسوها على التكليف المحال أرادوا أن يقولوا لا فرق بين التكليف المحال وتكليفه بالمحال، أن كل منهما إذا جزى هذا جزاء آخر. نقول إحنا لا فرق بين النوعين، تكليف بالمحال فيه حكمة صوغت للقائلين به جواز التكليف، ولكن التكليف المحال خالي من الحكمة، وهو ضرب من السفه والعبث، والله عز وجل منزه عن السفه وعن العبث، ولا يمكن أن يكلف الإنسان بما لا يعرفه. راح الإنسان تقول له قل لي ما في جيبي، أحسن ما في جيبي، قادر أن أحسن ما في جيبي، وهو لا يقرأ ولا ينظر إليه، فأنت تكلفه بشيء غير مطلوب. هذا إذن معنى قوله الصواب امتناع تكلفه
الغافل.
فإذا الغافل كما صرنا هنا من لا يدري، احنا من لا يدري، من لا يدري هذا الخطاب الموجه اليه لا يعلمه ولا يفهم. هذه هذا السير بدنا تشمل خمسه ديال الاشخاص القويه، تشمل النائم، الغافل، السكران في حاله، في حاله هؤلاء جميعا كلهم لا يصحوا تكليفهم في الحالة التي يكونون متلبسين بهذه الأوصاف لأن الشمسائل حقيقة الحالة. وهذا كما سنقول إحنا الموضوع تكليف خطاب تكليف ذلك يقول المؤلف أو تناو تكليف لا يتعلق لهم تكليف ولكن يتعلق بفعلهم خطاب الوضع. فإذا صدر منهم سبب من أسباب الضمان فإنه يلزمهم الغر بعد زوالي بعد زوالي هذا ما نقله أو الثاني الذي أشار له هنا أيضا هو المنجا يقول المحدث المشيري هو الذي لا مندوحة له عما أرجئ إليه لا مفر له ولا نجاة من ما أرجئ إليه لا بد من وقوع ما أرجئ إليه ما عندكش خلاص مناص ولا مخلص له لا بد هذا الشيء الذي أرجئ إليه اضطر إليه لا بد أن يقع منه هذا صوره المؤلف المحلي لمن أقيا
على شخص يقتل
يسقط على مال يسقط على شخص يقتل بحال سقوطه ولا بد أن يقع على ما سيسقط عليه من حيوان أو إنسان أو مال يسقطه ويقتل ولا طاقة له أن يتجنب الوقوع على ما أرجئ إليه هذا معنى قوله لا مندوحة له
عما
أرجئ إليه عنده في شيء طريقة لأنه لا يستطيع أن يحول اتجاهه عن سقوطه لا بد منه ولا قدرة له على دفع ما سيسقط عنه ليتجنب الوقوع عليه فإذا حال سقوطه لا بد أن يقع على إنسان يقصره أو مال يسيره هذه الحالة هذه الحالة الإلجاء في قصة المؤلف أيضا صوبه
تكليل
لأنه غير مكلف بس غير مكلف بما ألجي إليه معنى أنه سيقع على ذلك الشخصي فهو لا نكلفه الوقوع عليه نقول شيء سوى يلا صعب اسقط عليه فلا اذا لا يكلف بما أوجه اليه لانه واجب الوقوع ولا يكلف بنقيضه نقول شيء لا تسقط عليه لانه
ممسنع الوقوع
ممسنع الوقوع والقدره كما نعرفه في باب العقائد لا تتعلق بالواجب ولا وإنما تتعلقوا للجائز فإذن إذا كان لا يقدر على الوقوع لأنه مش من فعله لك واجب وليس لا يقدر على الوقوع ولا يقدر على ترك الوقوع معنى الثاني معا متعذرا منه لا الوقوع ولا عدم الوقوع فهو غير مقدور عليه ولا يصح تكليفه غير مقدور لا يصح تكليفه غير مقدور هذا من أقله وصور جنار
الغافلي والمنش
والمنجة في حالي لجوة لا يكلفه لا بما أرجع إليه ولا بنقيض ما أرجع إليه لأنه واجب الوقوع وما نقضه مستحيل الوقوع وكل من الواجب مستحيل فتكليه هنا المقابل الصواب أيضا من يرى أنه يجوز تكليف المرجع يجوز تكليف المرجع لماذا قطعا وهذا نقوله يجوز تكليفه بالوقوع لأن الوقوع يترتب عليه قتل وإتلاف المال القبيح والمنكر، نقص الإنسان أو إسلاف المال هذا عمل محرم. هذا شو يقولوا؟ يصح تكليفه هو، يقولوا أيوة قطع له اقتله، لأن هذا عاد يكون أمر بمعصية، والأمر بالمعصية الشرعية مستحيلة. إذا شنو اللي يقنع؟ يقنع تكليفه بالنقيض، نقوله لا تسقط عليه، هو لا يقدر على عدم السقوط عليه، ولكننا نكلفه بنقيض ما ألجأ إليه، بنقيض ما ألجأ إليه. وهنا عاد يكون موافق للشرع، لأنه نهي عن المنكر، لأنه سيقتل أو سيتلف المال. فإذا تكليفه بعدم القتل أو تكليفه بعدم إتلاف المال موافق للشرع، هو عاجز. يقول هؤلاء الذين يجوزون تكليفه، يقولوا يكلفه النية، أنا ينوي أنه ما يتحلله ويعمل لي الدعاء كذا ضرب حليل. هنا هذا التصرف وهذه الإشارة هي لا تغير الواقع، ولا بد أن يسقط عليه، ولا بد أن يقتل أو أن يسلم، ولكن هذه الحركة تعبر عن الإرادة الخفية، وهذا دليل على أنه ليس متعمدا، وهذا كافي. هذا الذي يقوله يكلفه بالنقيض، مش معنى أنه يقوله أنه يتحول، لا، يقوله في برهان على أنه غير راغب، أنه غير راغب. حل ما يقرره الفقهاء في باب الإكراه على المعاصي، الإكراه على سوء الصرف والإكراه على التعليم وما شابه ذلك، يقولون في هذه الحالة هذه مش معنى أن الإنسان يستغل الإكراه ويتمتع بالمعصية، يقول هذه مصادفة، أنه يعمل سباء أنه مكره ويستمتع بالحرام. ولهذا القرآن سيقول فمن اضطر
غير
باغٍ غير راغب، أكره الحديث يقول له لابد أن تشرب الخمر أصبح الفاحشة، ولكنه غير راغب في ذلك. أما إذا استغل الإكراه واستلد المعصية، في المعصية الحالة هذه يكون غير معفو عنه ويكون مواخذا لذلك الفعل، رغم أنه تحت الإكراه صورة، لأن ما تيقش الإكراه في هذه الحالة هذه. في هذه الحالة هذه إذا مالت نفسه واستلد المعصية فلم يبقى إكراه، بل هناك تواطؤ، هناك تواطؤ، والإكراه لم يبقى إلا صوريا، لم يبقى إلا صوريا. ولهذا في الآية الأخرى لا تكلوا فتاتكم على البغاء أين أرنا لا حصل، أما إلى ما كانت سنة ماشي إكراه. فذا إذا ما نقول إيه الصوم كنا تكلي في الغافل هو الملجأ، إحنا عندنا واحد قاعدة يقولوا الواجب الصبي المغايرة، العطف فهل معنى هذا أن الملجأ هو غير غافل أو هو شيء واحد؟ بعض المسلمين يرى أن الغافل شيء والملجأ شيء آخر، هما متباينان، لأن الغافل في السماع بمن لا يدري، لمن لا يدري ولم يلجأ، لأن غافل في حالة مفتح وقلنا شيء أنه غافل وملجأ. والملجأ أيضا نقول الملجأ هو من لا مندوحة له، أما ألجأ إليه المفروض أنه واعٍ. يفسرنا هذا بهذا وهذا بهذا، هذه بينهما الملجأ شيء وغافل شيء، وهناك من يرى أنه بينهما العموم والخصوص، بينهما العموم والخصوص من الجنس، أو العموم والخصوص بإطلاق اختلاف. إذا قلنا صوم سنة تكليف الغافل، كل غافل، كل غافل يدخل حتى الغافل المجاع، إلا يجبنا شيء بجنون ومن من شاهقين يقع على شخص يكون في نفس الوقت غافل ومجاع. إذا أخذ نائما أيضا ورمي به في حال نومه او كان نائما فسقطت به طائرة مثلا وهو في حال نومه هنا استقى لأنه غافل ومنجأ. غافل ومنجأ. وإذا كان غير منجأ فهو هذه حالة أخرى. من كان غافلا غير منجأ هذه حالة استقى غافل المنجأ. إذن يجتمعان الغافل المنجأ. الغافل المنجأ يصدق عليه أنه غافل وأنه
منجأ.
كما أن سر المنجأ بأنه من لا من دوحة له يشمل أيضا من كان غافلا ومن كان غير غافل. وهذا إذا عليك بنعمة ولكن الأحسن هو أننا نلاحظ في كل واحد منهما وصفه المعنوان به. لما تنقل صوب سنة في الغافل هنا الحوار أو النقاش أو الكلام يدور حول الغافل بقطع النظر عن الأوصاف الأخرى مش مهم. نقول الغافل في حال غافل. وكذلك الملجأ ننظر إليه من هذا العنوان وهو أنه ملجأ قد يكون بينهما تباين المعنى. هذا ما نقول إيه صواب سنة أسكلة الغافلين
وكذا المقرن
لا هذا من أحم لأن المغير يكون إما مغير بالشخص أو بمعلنة واحد وصل إليه يكون ما كان عدوان لملائكته ورسله وجبريله وميكائيل. إذن جبريل عنده واحد وصف زايد على الملك وهو الاسم الخاص. لذا عندك العطف العام على الخاص او الخاص العام لا بد له من نكتب لك الخاص لما فيه من نصف زائد على العام كأنه جنس آخر لما تقول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظ على الصلوات تدخل في الصلاة الوسطى ولكن هذا العطف والخصوصة كأن الصلاة الوسطى لخصوصيتها كأنها جنس آخر فائق لأن ما فقط مطلق الصلوات وفضلت عليها وشرفت كأنها ليست منها. فإن تفكر أنا وأنت منهم فإن شاء الله العرب تقصد هذا المعنى عندما تقصد الشريف المطوف على باقي جنسين يكون قد الجنس يكون كين ولكن الخصوصية التي يمتاز بها الخاص على العام تنزل كأنها جنس مستقل كأنه جنس مستقل وأنه ليس منه من النوع الأول. ولهذا يصح عطف الخاص على العام والعام على الخاص ولو حضور بالعين جميع النحاس وكل ما بلغ لكن تبقى النكسة لا بد من وجودها خاص في وجود الغير العطف وهو تفاوت بين العام وبين الخاص وأن الخاص فيه ميزة زائدة على أفراد العام تصبح كأنه إن إبراهيم كناه وحيدهم كعاك وأكم كأف كما تقول. إذن مرة أخرى
وكذا المكره
المجهي
وكذا المكره
وكذا
المكره
مكره يقول المحلي هو من لا من دوحة له أما نصري عليه لا تنصري عليه مكري عليه لك يقول له تلف لنا وإلا خفت على هذا الفعل وإلا أقتلك أو أقطع يدك أو أقول معك. هذا يقول الشعر تطلقها
فلها بكفء وإلا يعلمك
إما تطلق وإما الأرض. هذا ما نسميه مكره، هو الذي يكره على شيء على فعل على تقدير، لا من بحث له إلا بالصبر على ما أخذ هذا. يقول الله مطلق معناه لا نجاة له من طلاق إلا بالصبر على الموت. هذا المكره هل يصح تكليفه أو لا يصح تكليفه؟ المؤلف كما تلاحظوا غير الأسلوب بين قليل قبله الصواب مقابل الصواب خطأ، مقابل الصواب
خطأ.
هنا تقول
وكذا
المكره
الصحيح،
سبحان الصحيح مقابل الصحيح معنى هذا أن الخلاف في المكره هو أقوى من الخلاف
الغافل والمجأ
الغافل. المكره على الفعل على الفقه يقول مؤلف لا يصح تكليفه على الصحيح. مرة أخرى غادي نذكروا بالقاعدة أن اسم الفاعل قول الشخص صفة عامة، اسم الفاعل والمفعول حقيقة
بالحال.
لما تنقل المكره المكره حال إكراه، المكره
حال إكراه،
هذا المكره حال إكراه يقول المؤلف لا يصح تكليفه بما أكره عليه. هذا الفعل الذي يفعله تحت تأثير الإكراه، لما تقول له اقتل وإلا قتلته عند تنفيذ القتل، هذا اللي تتحدث عنه عند تنفيذ القتل، لما تكون يقتل هل يصح تكليفه بذلك القتل أو لا يصح تكليفه، وهل يصح تكليفه بنقيضه؟ فالذين تحدثوا عنه هو تكليف المكره حال فعله، حال فعله لما أكره عليه، يقول لا يصح تكليفه بذلك الفعل لأن فعل الإكراه لا يتحقق به الامتثال. معنى ذلك المكره هذه يقول لك انتما قلت لي اقتل ما يقتل، انا امتثلت الامر كلفت به بالقتل فانا امتثلته، فهذا امتثال، هذا طاعه. تقول احنا لا، الفعل الذي يقع للإكراه لا يسمى امتثالا، الامتثال هو ان يفعل الانسان بقصده طاعة، بقصد الطاعة أن يكون الدافع للفعل وامتثال الأمر أو النهي، هذا هو المحرك الذي دفعه لأن يفعله. أما هذا المكره الذي نتحدث عنه الآن فهو يفعل باسم الشرع والأمر والنهي أو باسم الضغط والإكراه، فهو إذن يفعل تحت تأثير
الإكراه،
الفعل هنا للإكراه. هذا سيقول المحلي الفعل الإكراه لا يتحقق به الامتثال. إذا معناه احنا نتحدث احنا الآن نتحدث عن المكره الذي ينفذ ما أكره عليه استجابة للإكراه، فهو يفعله استجابة للإكراه أو استجابة للشرع للإكراه، وحينئذ هذاك الفعل الذي يفعله استجابة للإكراه لا يتحقق قبل الامتثال من كان من أولياء المسلمين من عمل صالحا ولا يشرح أحدا، مثلا ينشف هو يمتثل أمر مكره، الذي قال اقتل وإلا قتلتك فهو ينفذ أمره ولا ينفذ أمر الشرع، فلا يمكن أن يكون هنا هذا الفعل الذي يقول الفعل الإكراه لا يتحقق به
الامتثال،
فإذا لا يصح تكليفه لأن الامتثال منه ممكن وغير ممكن حالة. هذا الفعل الذي يفعله لا يصح تكليفه به، لا لأن فعل الإسراء لا يتحقق به ولا يصح تكليفه بنقيضه لعدم القتل من قبل شيلة ألاش؟
عدم قدرته
لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين لما سيكون سيقتل هو سيقتل تقول لا تقتل يمكنه أن يفعل أمرنا أن يجمع بينهما يقتل ولا يقتل في الوقت الذي يباشر القتل هو يذبح فتقول له لا لا تذبح لا تقتل إذن هو لا يستطيع أن يذبح ولا يذبح أن يقتل ولا يقتل لأن تكليفه النقيض حال الفعل لاحظوا كيف مش الحديث حال الفعل لا يستطيع أن يأتي بالنقيض لما يكون يقتل الجزء لا يقدر أن يتركها أن يفعل عدم لأنه يؤدي الجمع بين النقيضين وعدم لا مستحيل هذا تقول المحلي تقول المؤلف وكذا الأخرى الصحيح لا يجوز تكليفه لا بما أكره عليه لأنه لا يتحقق به الامتثال لأن فعل الإكراه لا يتحقق ولا بنقيضه لأنه يؤدي الجمع بين النقيضين وهو من نقله وكذا الإكراه الصحيح أنه لا يجوز تكليفه مقابل صحيح مقابل صحيح ايش تقول؟ تقول يجوز تكليفه ويمكن أن يأتي بما كلف ما يكره عليه لداعي الشرع أنا عندما يكره على الفعل يقصد به طاعة وقاس ذلك على مسألة أخذ الزكاة كرهن زكاة كما يقول أبا بكر رضي الله عنه أخذها من المصلين عنوة قال لما نعمل إحنا إن كان نؤدون إلى رسول الله
قاتل سوما
قاتل المصلين وقاتل مانع الزكاة ومن ذلك يقول الفقهاء بنا وأخذت كلوا أخذوا الزكاة من وجبت عليه طبعا أو كرهن طبعا فإذا أخذت منه كرهن السلطة جزاء يقول هنا يجوز له عند تسليمها أو عندما تأخذ منه يقول هو مشي راها زكاة ينوي بها الزكاة هذا النية يقول أنها كافية في أداء الفريضة وتسقط عنه الزكاة لأنه نوى بها الزكاة حين أخذت منه عند الأخذ هذه النية صاحبة الفعل كذلك يقول المكره إذا عندما يكره على فعل يكره على الصلاة أو يكره على الصوم أو يكره على أي عبادة من عبادات عندما يباشر ذلك الفعل تحت الإكراه ينوي به امتثال ويكون كناوي الزكاة عند أخذها نفقة الزوجة نفقة الأولاد نفقة الأباء هذه الأموال التي تجب على الإنسان عندما يمتنع من تنفيذ هذه الواجبات وتفرض عليه بقوة القانون أو الشرع وتؤخذ منه تنفيذا هنا إذا هو بذلك أداء الواجب يكون قد أدي الواجب فإذا هنا هذه النية كفت فكذلك المكره ينوي عند ما يكره على الفعل بذلك تعبد وانتفاء الشرع هذا عندما نقول إن نية صاحب المال هي التي صححت دفنها كين من الفقهاء اللي تقول هذا الفعل يلعب بروح المغزى وما يمكن أن يلحق به من أفعال، أن نية الإمام تقوم نية صاحب المال. الإمام عندما أخذها باسم الزكاة ولم يأخذها باسم الغرامة أو الطائرة أو العقوبة أو ما شابه ذلك، ولكن أخذها باسم فتكون إذن زكاة، ونية الإمام تقوم مقامها نية صاحب المال. هذه الحالة هذه ما غاديش يجينا القياس، لأن احنا تنقلوا الأخرى ينوي الامتثال كما ينوي من تأخذ منه الزكاة، ولكن إذا قلنا احنا هي ديال مش نقولوا خويلة لا يجتمعوا في شهر واحد
أمر
لا شيء أمر واحد عبادة الله وعبادة صاحبه ما صدق
ليش؟
أنا شوفها من أشرك البيت أنا أكثره لا. إذن إذا كان كيف عن امتثال الأمر للمكره يصح شيء أن يكون مثاله أيضا لله عز وجل، لهذا المحل في كل مثال لا يكون مثال تسكرا لا يكون امتثالا لا يكون امتثالا. ولهذا الحالة التي تقولنا أن هذه النية لا تفيد شيئا هذا توجيه الحول، لأن الغراء يصح له بفعل ما أفرع عليه كما يصح أيضا تكليفه بنقيض ما أكره عليه إذا قالوا اقتل هذا وإلا خسرته. هنا يقول هؤلاء يمكن أن يكلف بعدم قتل من أمر بالقتل يصح له ويتحمل ذلك الصبر على ما أكره به، يقول له اقتل أو أقتلك يقول له اقتلني أنا ولا يفعل ما أكره على فعله، فإذا يمكنه أن يمتثل يمكنه أن يمتثل إذا كان، ويمكنه أن يكلف أيضا بالنقيض ويصبر على الامتحان الذي عرض له ويصبر على ما أكره عليه احتسابا، يقول وإن كان الشرع لم يكلفه الصبر أنا هذا الموضوع آخر من ناحية الشرعية نناقشه بعد الآن حول الموضوع وش القول بأنه يصح تكليف المكره عدم تكليفه فهمناه جيدا كلكم خفي إشكال، تقولوا لما كنت يعمل ما يصحش تقول له اعمل لأن الفعل الإكراه لا يتحقق لا يتحقق هو مفعول شيء لله فعله لغير الله لا يمكن أن يكون امتثالا، ولا يصح أن يكلف في نفس الوقت أن يأتي بما أكره بنقيض ما أكره عليه لأنه يؤدي
بالنقيض.
ولاحظوا أن هذا القول ينظر إلى المكره ساعة الفعل، لما يكون في بشر الفعل الحالة هذه نقول لا يكلف لا بما أكره عليه
ولا بنقيض ما أكره عليه.
هذا القول الثاني الذي جوز تكليف تكليف المكره كيف فهم ذلك؟ هو لاحظ يقول انه اذا اكره على الفعل يمكنه ان ينوي به امتثال الشرع، اذا هذه الحاله هذه النيه ديال الامتثال قبل مباشره الفعل النيه فوقاش تكون قبله او بعده
قبل
نية تسبق العمل تسبق العمل، فإذا هو احنا تنفرضوا أنه باشر الفعل باسم الإكراه كيفاش يمكن له يكون أن ينوي؟ الذين يقولون يصح أن ينوي هؤلاء فرضوا المكره في من أكره قبل ما يبشر الفعل، لما تقول له إما الآن إما تؤدي الزكاة ولا نقضها نقضها هذه الحالة هذه قبل ما خذها منه مثلا ينخذها حينوي. إذا النية هنا ساعة الفعل أو قبل الفعل؟
قبل
الفعل. إذا فرق بين الشوار ديال الأول والشوار ديال هذا. هذاك القول الأول كان سيتحدث حالة الفعل مباشرة الفعل، وهذا سيتحدث عن المكره قبل مباشرة الفعل. كما أن سكليب بالنقيض يقول أيضا يصح تكليفه بنقيض ما أكره عليه ويتحمل ما أكره به. إحنا في هذه الحالة هذه المثل قل له اغسله وإلا قتلته، الماضي قل له اغسلني، الماضي اصبر على تحمل ما أكره به. إحنا في هذه الحالة هذه يباشر الفعل ولا يباشره؟ لا ما سيباشرش الفعل، سيقول له أنا لا أغسل اغسلني أنا. إذا صبره على على ما أكره به هو مباشر لفعل ما أكره عليه ولا
لا؟ غير
مباشر. إذن ما يؤديش إلى الجمعي منا، لا يؤدي إلى الجمعي، لأنه هنا اختار النقيض على ما كلف به. سيقول له اقتل أو لا خسسك، سيقول له اقتلني أنا. إذن هنا تكليفه بالنقيض ليس ساعة مباشرة الفعل، ولهذا شيخ المحلي إذا تأملت لوجدت أنه لا خلاف بينهما، لا خلاف بين القول الأول وبين القول الثاني، لأن القول الأول كان سيتحدث عن المكره ساعة مباشرة الفعل. هذه الحالة هذه عندما يكون منهمكا في تنفيذ ما أكره عليه لا يصح تكليفه بما أكره عليه، لأنه لا يصح منه شرعا، ولا يصح تكليفه بنقيضه لأنه يؤدي الجمعي
بنقيضه.
هذا القول الثاني الذي يقول بجواز تكليف المكره ينظر إلى الإكراه قبل مباشرة بل في الأول، فعندما تكرهه تقول إما أن تفعل وإما فعلت بك كذا وكذا، هنا سيمكن له ينوي فعل بك الفعل بنيته العبد، ويمكنه أيضا أن نكلفه بنقيضه وأن يتحمل ما أكره به ولا يؤدي ذلك إلى الجميع من نقيضه. فإذا الخلاف بينهما كما يقول محلي خلاف نصبي، خلاف حقيقي، لأن محل الخلاف واحد أو مختلف، محل القولين مختلف، هذا ينظر من زاوية الثاني ينظر من زاوية، وتقول تحقيق مع الأول، لأن الأول هو الذي صور المكره على حقيقته وهو الممارس للفعل تحت الإكراه، الممارس للفعل تحت الإكراه. أما هذا قبل ما يمارس الفعل، قبل أن يمارس الفعل أكره هذا، إذا أنا قبله وكذا
مكره صحيح.
يقول
ولو على القتل
ولو
على القتل
على القتل
على القتل على القتل
وإثم
القتل إيطاني.
إحنا لما تنقلوا المكره غير مكلف ولا على القتل ولا أكره على القتل، إحنا لما تنقلوا المكره غير مكلف جاء الإشكال وهو أن الإكراه على القتل، القاتل إذا قتل تحت الإكراه فإنه يأثم، والإثم هو على ما عليه وعلى ما عليه، لأنه لو كان غير مكلف لم يكن عادلا. والإجماع على أن القاتل يأثم سواء نكره على قتل مكافئه أو على قتل غير مكافئه إذا كان معصوم الأسلام. إذن هذه القاعدة كان تصنع قدره مع الإيمان، الإيمان على أنه يأثم، والقول بأنه غير مكلف يقتضي أنه لا يأثم، يقتضي أنه لا يأثم. المؤلف أجاب عن الإشكال فيقول إثم القاتل إثاره نفسه. من عندما يقول اقتلوا إلا قتلتك فهو بين أمرين، إما أن يقتل فيسلم، وإما أن لا يقتل فيقتل. فإذا بقاؤه هو استبقاء لحياته، وتفضيله قتل مامور قتله هذا مقدور عليه، لأن المسيح يقول اقتله وإلا قتلته، فهو مخير بين أمرين، مخير بين أن يقتل أو يقتل. إذا هذا إبقاؤه لحياته أو قتله لغيره هذا في مقدوره، ولهذا يأتمه من هذه الزاوية لأنه فضل نفسه بالحياة التي يقوله اسم القاتل لإثاره نفسه لا لقتل خصمه لقتل المكلف به، ولكن لأنه عاطل نفسه بالحياة، ولهذا يأتم من هذه الزاوية. ولهذا صرحنا عندما يخير بين هذين الشقين إما الحل وإما أن يقتل، فيه نحن حل آخر ذلك وهو أن يقتل ذلك الذي أمره بالقتل فيقع طرفان معا. ولهذا إحنا ذكرى الإنسان أحيانا يسقط التكليف ولا يوحد المكلف إذا كان قتله إذا كان الإكرام بالقتل، هل سيكون المختصر بالتكليف؟ وأما الكفر وسبو المسلم وقتل المسلم فإنما يجب للقتل ثلاثة للمعاصي سائل الإنسان أن يرتكبها إلا إذا هدد القتل. كذلك أيضا أحيانا لا يجوز للإنسان أن يفعله ولو هدد القتل، لا أمر بقتل شخص أو أمر بربه أو أمر على الزنا لأفعال لا يجب إفعالها ولو أكرها على القتل، لم يتحملوا القتل في سبيل الله. ما سيقول ويتعلق الأمر المعذور يتعلق
أن خلاف
هذا زاد من الفرقة خطاب الله خطاب الله المكلف بأنه عاقل إذا معناه أنه موجود، أنه موجود يدعى الوجود أنه عاقل بالغ، هذا هو الذي يتعلق به وخطبه قبل وجوده، هل يتعلق به هل يتعلق به خطابه عدوه. قلنا سابقا هناك خلاف في تشكيل الخطاب، ما هو الخطاب؟ هل الخطاب هو كلام موجه إلى من يفهم أو الذين يشانيه
أن
يفهم؟ الذين يفسرون الخطاب بأنه الكلام الموجه لمن يفهم يقول أن المعدوم والذين يقولون أن الخطاب هو الكلام الموجه لمن شنه أن يفهم يقول يصح تعلق الخطاب في الأزل قبل وجوده وبعد الأزل أيضا قبل يتعلق بالخطاب، ولكن هذا التعلق كما قلنا سابقا تعلقان، تعلق صلوحي والتعلق الذي مرد هنا هو التعلق الصلوحي، هو الذي سماه المؤلف تعلق المعنوي. معنى هذا أنه إذا وجد شروط التكليف، إذا وجد عاقلا بالغا وجاءت ذاته، فإنه يصير مامورا بالخطاب الأزل. إذن الخطاب أو التعلق الذي يتعلق بالمدعو هو تعلق معنوي لا تنجيلي، يعني أنه لا يمر أن يفعل وهو مدعو، لأن هذا مستحيل. هذا بعض المسجلة ينكر هذا أشد من كان، ويقول أنتم تقولون لا يصح تكليف الغافل ولا تكليف الملجأ والمكره وهم أحياء في حالة البلوغ والعقل، فكيف يصح تكليف المهدوم؟ نعم، نحن نقول تكليف المهدوم أو تعلق الخطاب المهدوم مش تعلق تكليف تجهيز، معنى أنه صالح لأن يشمله الأمر والنهي عندما يوجد بشروط تكليف، عندما يوجد متوفرا على شروط تكليف، في الحالة هذه يصبح مأمورا. وكما كنا نقول سابقا، هل معنى هذا أن الكلام الأزلي فيه أمر موجه ولكن هذاك الأمر مستمر، الأمر مستمر إلى ما لا نهاية، لأن الله تعالى يجب الاقتدام والبقاء بذاته وصفاته، كلامه واحد من صفاته التي يجب لها البقاء. فإذا كلامه في الأزل قديم ومستمر دائم، كلما وجد فوج من الموجودين شمله الخطاب. هؤلاء يقولوا أنه مكلف في حالة العدم، ولكن مش معنى أنه مكلف بالفعل، ولكن مكلف أن يفعل بعدما
يوجد،
كما تقول الشخصين إذا جاء رمضان فصل قبل دخول رمضان، أو إذا جاء العيد فصلي صلاة العيد، فأمره الآن، ولكن أن يصلي الآن أو أن يصوم قبل رمضان أو عندما يأتي، فإذا الأمر موجود الآن ولكنه مشروط معلق على شيء يأتي بعده. أو هذا هو الرأي الذي يقوله أن الأمر قديم مستمر، وأن المعدوم عندما يصير موجودا يتناوله ذلك الأمر، هو الآن الأمر موجود ولكن المعدوم لا يتناوله الأمر لأنه غير موجود، فإذا وجد تناوله الأمر، فهو أمر واحد، ليس هناك تعلقان عند هؤلاء. عند هؤلاء تعلق واحد قديم مستمر دائم، كلما وجد مكلف دخل تحت الأمر. الآخر يقول لا، هناك تعلق صلوحي قديم هو الذي يشمل الوجود والمهدم، يشمل الوجود والمهدم، وهذا هو اختيار المؤلف الذي مشى عليه بقوله ويتعلق
أمر تعلق معنويا خلاف المعتزلة.
المعتزلة يفهمون هذا بناء على نفيهم الكلام، وهذا خلاف المعروف بيننا وبين المعتزلة، هل هناك كلام نفسي أو لا وجود له؟ هل السنة يثبتون عن الكلام النفسي والكلام من طبيعة الكلام أن يتنوع إلى أمرين ونهيين وخبرين وصبرين ووعدين، وعيد هذه الأقسام كلها لازمة للكلام، كلها موجودة قديمة كقدمي الكلام، فهي قديمة قدمة الكلام. المعتزلة ينفون الكلام النفسي نهائيا وما يترتب على ذلك من الأمر والنهي قديم، عندهم ليس عندهم إلا الكلام اللفظي الذي هو القرآن وهو منه أنت مشكلة حدث خطأ أرواح حديث أو حديث هذا ما نقول مؤلف ويتعلق أمره يتعلق أمره تلاحظوا أن المؤلف فرض المسألة في الأمرين والواقع أنه لا فرق بين الأمرين وبين النهي وأن النهي أيضا يتعلق بمعدوم تعلقا معنويا لأن النهي والأمر والخبر والإخبار هذه كما قلنا أقسام للكلام قديمة عدم الكلام وهو كله يتعلق
بالأمر بل يتعلق المعنوي خلاف
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصواب امتناع حديث الغافل والملجأ، أما الأول وهو من لا يدري كالنائم والساهي، فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به كتابا، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك.
والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن وجب.